مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامج ما وراء الحدث. ما وراء الحدث برنامج يلقي الضوء على آخر مستجدات الأحداث السياسية في العالم، يقدمه لكم نواف إبراهيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نقدم لكم اليوم حلقة خاصة من برنامج ما وراء الحدث للحديث عن بحث مثير لمستشار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الدكتور جورج جبور بخصوص مصير إسرائيل، وخاصة بعد إسقاط طائرة F-16 في 10 شباط الجاري. يقف الدكتور جورج جبور على وضع إسرائيل في المنطقة منذ نشأتها ويسقط تراتبيات الفعل السياسي بالرغم من عدم وضوحه على المتغيرات الحالية سياسيا وميدانيا وجيوسياسيا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية المستجدة في ظل التطورات الراهنة والتي نتجت عن صمود قوى إقليمية ودولية إلى جانب سوريا في مواجهة مشروع التمدد الإسرائيلي في المنطقة من بوابة ما سمي بالربيع العربي، معللا التساؤلات التي باتت تطرح بشدة بعد 10 شباط الحالي كما قلنا يوم إسقاط طائرة F-16 الإسرائيلية حول بقاء الكيان الإسرائيلي من عدمه في المستقبل ببعديه القريب والمتوسط، وتساؤلات تدور حول استدامة أو هل ستدوم إسرائيل وإلى متى تدوم وما هي عوامل ديمومتها، وأيضا العوامل الأخرى التي قد تؤدي إلى زوالها، مسقطا الأحداث التاريخية منذ نشأة إسرائيل وصولا إلى المحطات الراهنة المليئة بالتخبط والعبث والضياع من أصحاب المشروع ذاته وأزرعهم في المنطقة ككل. في ضمن البحث هناك مقاربات متعددة سوف نطرحها ونتساءل حولها مع الدكتور جورج جبور. نرحب بداية بالدكتور جورج جبور، مستشار الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، وهو رئيس الجمعية السورية للعلوم السياسية قيد التأسيس، وعضو مجلس أمناء مؤسسة القدس الدولية في بيروت ودمشق، وعضو المؤتمرين القومي العربي والقومي الإسلامي، وسابقا عضو مجلس الشعب، وحاليا يتسنم عدة مناصب اجتماعية وأدبية وسياسية مستقلة. دكتور جورج، يعني لو أردنا أن نتحدث ونقدمك سوف ننهي الحلقة ولا ننتهي من تقديم شخصك الكريم. أهلا ومرحبا بك.
أهلا بكم، تلك خطيئتك.
نعم،
أن تسرف في تقديمي بدلا أن نتحدث عن موضوع البحث.
هذه خطيئتي بحقك لأنك متواضع، ولكن ليست خطيئة أعتبرها على ما أعتقد في حق المستمع الذي
المحبة.
نعم، شكرا جزيلا. يعني المستمع عليه أن يعرف حول هذا الموضوع من الذي كتب ومن هو الشخص الذي قام بهذا البحث الذي قد يثير جدلا بعد أن يبث صراحة على مستوى ليس ببسيط، لكن سوف نتحدث عنه. دكتور جورج، دعني في البداية أن أتحدث عن فكرة البحث وعن أساسها وما الذي يمكن أن يقدمه لو تكرمت.
نعم، أنهيت البحث في اليوم الذي سقطت فيه الطائرة الإسرائيلية، لكن كنت قد بدأته قبل شهر من ذلك التاريخ، وسبب اختياري لهذا الموضوع قديم، ذلك أن موضوع إسرائيل، كيف اصطنع هذا الكيان، ما سر قوته، ما هي الأسباب التي قد تدفع به إلى الاستمرار والأخرى التي تدفع به إلى الزوال، أسئلة ترسم فوق صدر المنطقة ككل بل فوق صدر العالم كله. موضوع إسرائيل قديم معي، ذلك أنني كنت في 10 من عمري حين قامت إسرائيل، وهذا العام يبلغ عمر النكبة 70 عاما، وإسرائيل تحتفل بهذه المناسبة، وشكلت هيئات في بلدان أوروبية وأمريكية متعددة من أجل هذه المناسبة. أحب لبحثي هذا عن مستقبل إسرائيل أن يكون محاولة لاستشفاف ما يمكن أن يكون عليه الحال في المستقبل، وبالطبع استشفاف المستقبل ليس أمرا سهلا، الكتب السماوية نهت عنه، الكل يرى بأنه مستحيل، لكن طبعا العلم لا يفتأ يحاول أن يستكشف ماذا سيجري في المستقبل. العلوم الاجتماعية ليست استثناء، لكن قدرتها على الضبط أقل من قدرة العلوم الأساسية.
نعم، يعني دكتور أنتم تحدثتم في بداية البحث أو قدمت بداية تاريخية شاملة وغنية كمدخل له، ومن ثم بدأت بالحديث عن مقاربة بين الحتميات اللاهوتية والاحتمالات السياسية. هل شرحت لنا هذه الجزئية لو سمحت؟
نعم، هناك حتمية لاهوتية صهيونية كما يراها كثيرون، وهي أن أرض إسرائيل وعدت لليهود، هكذا في التوراة، هكذا في سفر التكوين، وبالتأكيد فإن الصهيونية استفادت مما ورد في التوراة عن أن الله وعد إسرائيل بأرض الميعاد التي تمتد من النيل إلى الفرات. أساس هذا الكلام إذن توراتي، والمؤمنون به يرون أن العالم سوف يتقدم لكي يصل إلى تلك المرحلة. ولعل من هؤلاء الذين يؤمنون بهذا الأمر نائب الرئيس الأمريكي الذي زار المنطقة مؤخرا، هو من المسيحيين الصهاينة، ولد كاثوليكيا لكنه تحول صهيونيا مسيحيا. الكاثوليكية لا ترى ما تراه الصهيونية المسيحية. الصهيونية المسيحية تتمسك بالتفسير الحرفي للتوراة، فترى أن فلسطين موعودة لليهود. تلك حتمية لاهوتية يؤمن بها إذن البعض، يؤمن بها كثيرون، لا يمكن لنا أن نحدد ما هي نسبة من يؤمن بها. لعل بعض من يؤمنون بها يخفون إيمانهم بها، كما تعلم، لأن الإيمان بالغيبيات أمر غير مستحب في مجتمع قائم على العلم، لكن الغيبيات في كثير من الأحيان تحكمنا دون أن نصرح بذلك. هذه الحتمية اللاهوتية اليهودية لها أخصام من اليهود أنفسهم، سمت كثير من اليهود الذين لا يؤمنون بهذه الحتمية اللاهوتية. ثم إن الذين خلقوا إسرائيل لم يكونوا حتما من الذين يؤمنون بهذه الحتمية، لأنهم سعوا إليها عن طرق سياسية مختلفة، بعضها ليس أخلاقيا بالضرورة. إذن
نعم، وتناقضها هناك حتمية إسلامية كما تفضلت في البحث،
وتناقضها حتمية إسلامية بالتأكيد. والحتمية الإسلامية مبنية على عدة آيات في القرآن الكريم، منها سورة الإسراء رقم 4. في كل حال هذه الحتمية الإسلامية لم توضح بشكل كامل وسافر كما وضحت الحتميات اليهودية. الحتمية الدينية دائما تنوص بين حدين، حد التفسير الحرفي للكلام الإلهي، وحد التفسير فلنقل الواسع الشامل الذي يتسع للتطور ويتسع للتأقلم مع المحيط الاجتماعي.
نعم، يعني دكتور عذر المقاطعة، تعني أننا نحن في الشرق سنبقى تحت رحمة الحتميات الدينية ورهينتها في خلافها أو توافقها؟ يعني نعود هنا نلغي المشاكل السياسية والجيوسياسية والاجتماعية ونعود إلى الأمر الأساسي الذي ينبذه الجميع ويقول أنه غير موجود، ولكن في الحقيقة أنت تؤكد أنه موجود يا دكتور.
هناك حتميتان كما قلت تتصارعان، وهاتان الحتميتان حملتهما ليسوا عديدين لكن بعضهم نافذ. من الممكن لنا القول أن معظم الناس لا يؤمنون فعلا بهاتين الحتميتين، لكن من يؤمن بهاتين الحتميتين يقوم بعمل في كثير من الأحيان يكون نافذا. تلك نقطة هامة، المجتمعات تحكمها الديانات إلى حد كبير، وبالتأكيد فالحداثة تعني أن نوقف العقل موقف الناقد لبعض التفاسير الدينية التي لا تنسجم مع العقل.
نعم.
وأرى أننا نسير في هذا الطريق، نسير به منذ البدايات، منذ بدايات الديانات سمت إلى جانبها،
وقد نسير فيه إلى آخر الحياة. لكن دكتور اسمح لي هنا لو تكرمت، يعني العلاقة ما بين الحتميات الدينية والاحتمالات السياسية؟
الاحتمالات السياسية أمر آخر، أمر زمني، لكنه يستفيد طبعا دائما من العواطف الدينية، لا سياسة مجردة عن العواطف. إلا أن السياسة إلى جانب أنها عواطف، إلى جانب أنها حدس وهاجس، هي أيضا علم. هكذا إذن يحاول العاملون في الحقل العام أن يحصلوا بالعلم على ما يريدون، مستفيدين أيضا من هواجسهم ومن الحس السياسي الذي يتميزون به. فلنقل أن الاحتمالات السياسية ضوابطها أقل، ضوابطها العلمية لا يمكن لها أن تؤدي بنا إلى ما يمكن أن ينتج عن تطور الحالة السياسية بدقة، بمعنى أن الحدث السياسي في كثير من الأحيان يأتي مفاجئا. فلنقول مثلا أننا خبرنا مثل هذه المفاجأة حين انهار الاتحاد السوفيتي بهذه السرعة. كان من الممكن لكثيرين أن يروا أن الاتحاد السوفيتي يسير إلى انهيار، لكن انهياره المفاجئ كان حقا أمرا لا يمكن
انهياره مفاجئ، لكن المخطط لتقسيمه كان منذ زمن بعيد، يجب أن لا يكون مفاجأة. دكتور ألا أدري
المخطط موجود، نعم، لكن الانهيار المفاجئ
أنتم تقصدون التوقيت أعتقد.
التوقيت
نعم
طبعا.
نعم.
فهكذا مثلا لديك مسألة أخرى، مسألة كيفية زيارة السادات إلى القدس
77. نعم
77 لا شك أنها أتت مفاجأة. الأحداث في سوريا رغم أننا نعرف أن هناك خللا داخليا مثلا، إلا أنها أتت مفاجأة. استفادة المتآمرين من الخارج من الخلل الداخلي كان أكثر بكثير من المتوقع. التوظيف الكبير المالي في الشؤون السورية الداخلية الذي كشف عنه حمد بن جاسم، مئات مليارات الدولارات أنفقت على الوضع في سوريا، أمر مفاجئ. طبعا هو مفاجئ لنا لكنه ليس مفاجئا لمن خطط. هكذا إذن سمت مفاجآت تظهر للجمهور لكنها في صميمها مخطط لها من قبل فئة قليلة وبشكل مخفي. المعاهدات السرية التي مثلا كانت بين سايكس وبيكو، لولا الثورة البلشفية لما كنا عرفنا عنها شيئا.
نعم. طيب دكتور، هنا العودة بالعودة إلى الحديث عن أساس البحث، وهو يعني مستقبل إسرائيل، هل ستدوم؟ كم من السنوات ستدوم؟ ما هي العوامل التي ستؤدي إلى ديمومتها والأخرى التي ستعمل على زوالها؟ سؤالي هنا، طيب في خضم كل هذه المتغيرات والتشعبات والتساؤلات، كيف ترون مستقبل إسرائيل في المنطقة يا دكتور، انطلاقا من الأسس التي اعتمدتم عليها وأنتم يعني شخص له باع طويل في السياسة الإقليمية والمحلية في المنطقة؟
والله أنا أدعو إلى أن نقارب مستقبل إسرائيل من منظور علم لم يتبلور كثيرا، هو علم الاستعمار الاستيطاني المقارن.
نعم.
فالقارن بين التحركات البشرية التي جرت في العالم، تحرك الأوروبيون إلى أمريكا الشمالية وكان معظمهم من البروتستانت أو الفئة الأقوى منهم من البروتستانت.
نعم.
قضوا على الهنود الحمر وأنشأوا دولة قوية هي الولايات المتحدة الأمريكية. تحرك الكاثوليك في جنوب أمريكا فأسسوا دولا نعرفها أكبرها البرازيل، لكنهم لم يقضوا بالكلية على السكان الأصليين. أحد السكان الأصليين في إحدى الدول الأمريكية لا يحضرني اسمه الآن أصبح رئيسا للجمهورية. هذا غير متوقع أن يحصل في أمريكا الشمالية. المستوطنون ذهبوا إلى أستراليا فاستعمروا أستراليا وأنشأوا فيها الدولة التي نعرفها والتي حاليا تهتم بكثير من شؤون السكان الأصليين، لكنها طبعا لن تجعلهم يحكموا أستراليا.
نعم.
المستوطنون ذهبوا إلى الجزائر لكنهم خابوا، ذهبوا إلى أنغولا، إلى موزمبيق، إلى جنوب غرب أفريقيا، إلى أفريقيا الجنوبية لكنهم خابوا. لماذا انتصر المستوطنون في أمريكا وفي أستراليا وخابوا في أفريقيا؟ تلك نقطة هامة. ما هو مصير فلسطين؟ هل ستكون مكانا يشبه أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية أو أستراليا، أو سيكون مكانا يشبه أفريقيا؟
هنا تقصد العلاقة بين المستعمر والمستعمر والاستيطان والمستوطن كما جاء في بحثك.
يعني نعم نعم، يعني لماذا انتصر السكان الأصليون على المستوطنين في أفريقيا؟
نعم.
ولم ينتصر السكان الأصليون على المستوطنين في فلسطين.
نعم.
هل سينتصرون؟ هذا هو السؤال.
نعم.
علم الاستعمار الاستيطاني يقارن هذه الموجات من الهجرة، ونلاحظ أن الاستعمار الاستيطاني هو نبتة من عصر الاكتشافات الجغرافية. طبعا هو تاريخيا موجود، لكن عصر الاكتشافات الجغرافية جعلت هذا التحول السكاني الكبير من قارة إلى قارة. فلنلاحظ أن عصر الاستعمار الاستيطاني انتهى في نهاية القرن التاسع عشر. أتت تجربة الاستيطان الصهيوني في فلسطين لكي تعيد في القرن العشرين تجربة انتهى دورها في القرن التاسع عشر. من هنا معضلت إسرائيل الكبرى، يحاولون استعمار فلسطين في بدايات القرن العشرين بينما كان العالم قد تيقظ إلى مبدأ حق تقرير المصير. فلنلاحظ أن حق تقرير المصير هو لصالح السكان الأصليين.
نعم، يعني دكتور البحث غني وواسع ولا تكفيه حلقة على ما أظن. علينا يعني في الفترة القادمة أن نتحدث في الأسس والمرتكزات الاجتماعية والسياسية والمرحلية والمستقبلية بما يخص الحالة الفلسطينية وحالة إسرائيل كما تفضلت. لكن وبثلاث دقائق لو تكرمتم دكتور، السؤال الذي أطرحه هنا، هل تعتقدون فعلا أن أسقاط الطائرة الإسرائيلية قد يكون نقطة تحول حقيقية في المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة، وتحديدا بخصوص كما تفضلتم الكيان الإسرائيلي، لأنكم أنتم ربطتم هذا البحث بهذا التاريخ؟
هو انتهى في ذلك اليوم، لكنني بدأت به قبل شهر من ذلك التاريخ. بدأت به حقيقة في عام 1965 حين أعلن إيان سميث قيام دولة روديسيا الجنوبية البيضاء العنصرية المهيمنة على كم كبير من المواطنين الأفريقيين. لكن أحب أن أذكر هنا لكن أحب أن أذكر هنا أنه كان لمجد يشرف الآن أو يساهم الآن في عملية السلم في سوريا، هو معهد الاستشراق، كان له دوره في بلورة موضوع الاستعمار الاستيطاني. كيف كان ذلك؟ ولعل سيد داونكن يسمعني. في عام 1981 حاضرت في معهد الاستشراق بموسكو بدعوة من بريماكوف، حاضرت لمدة أسبوعين عن الاستعمار الاستيطاني، وتقرر أن يترجم كتابي من الإنجليزية إلى الروسية، وأنشئ مقرر لم يدم طويلا في معهد الاستشراق عن الاستعمار الاستيطاني. لكن ما أزال آمل أن يقوم معهد الاستشراق بتطوير ما أدعوه علم الاستعمار الاستيطاني المقارن، وأن يكون في تطويره لهذا الأمر تعاون مع سوريا ومع الدول العربية. ذلك أن معرفتنا بأساس،
يعني هنا تقصدون دكتور أن ما تسمون إليه هو أن تحققوا مبدئيا جزء من كل، لأن الموضوع الأساس هو الاستعمار والاستبداد والاصطدام، وإسرائيل هي جزء من كل ما يحدث في العالم في مناطق متفرقة.
بالضبط. فلننظر إلى ما قاله المؤرخ الأفريقي الجنوبي حين أنشئت الأمم المتحدة وحين صعد حكم الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. قال إن حكم الفصل العنصري معارض مناهض لميثاق الأمم المتحدة ولا بد له أن ينتهي. كتب كتابا رائعا عنوانه تاريخ جنوب أفريقيا حتى عام 2012 كما كتب عام 2015. تنبأ أنه سينتهي حكم جنوب أفريقيا في عام 2012، لكنه انتهى قبل ذلك في 1994. متى كتب هذا الكلام؟ عام 1948. أنا أظن أننا بحاجة إلى كتاب مماثل عن إسرائيل، وهذا الكتاب لن يكون تأملا، سيكون تاريخا حقيقيا.
نعم، قصدتم بالكاتب أرثر كوبل جونز حتى يكون واضح.
نعم. أرثر كوبل جونز المؤرخ الأبيض في جنوب أفريقيا الذي كان يناهض سياسة الفصل العنصري ويرى أنها لابد.
عندما تسمي أبيض يا دكتور قد يتهمونك بالتمييز العنصري أيضا. نعم، هو قد يكون أبيض في هذه المنطقة السمراء. نعم، الدكتور جورج جبور المفكر العربي والمستشار السابق للرئيس السوري الراحل حافظ أسد، والخبير السابق لدى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وحاليا رئيس الرابطة السورية للأمم المتحدة، كنتم معنا من دمشق. دكتور شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءات، ونتمنى أن نسلط الضوء بشكل أدق في المستقبل وفي حلقات قادمة.
أهلا بكم.
إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج ما وراء الحدث، نلتقي في الحلقة القادمة، ولكم جزيل الشكر على حسن الأصغاء والمتابعة. دمتم بخير وإلى اللقاء.